أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تجريده: القاعدة الأولى، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية منه لها حكم الماء، أو كل جارية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. هذه هي القاعدة الأولى التي ساقها الإمام ابن سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تبعا للأصل وهو قواعد ابن رجب الحنبلي على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا أن منهجنا في شرح القواعد أننا نعرف بالمفردات، ثم المعنى الإجمالي، ثم نضرب الأمثلة، وننتقل إلى القاعدة التي تليها. فإن ختمنا القواعد بهذه الصورة فالحمد لله. القاعدة الأولى تقول: إن الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. بالنسبة إلى مفردات القاعدة: الماء الجاري، الماء الراكد، والجارية. الماء الجاري كل ماء لا يقر في محله. الماء الجاري كل ماء لا يقر في محله، مثل مياه الأنهار والسواقي ونحو ذلك. والماء الراكد يقصد به هنا الماء المستقر في موضعه، الماء المستقر في موضعه. لهم نقاش كبير في الماء الراكد، منهم من يقول لا نبع له، ومنهم من يقول يعني ما اهتز طرفه بتحرك الطرف الآخر، في نقاش طويل. الكل اتفق على أنه ماء مستقر في موضعه، وهذا الحد المشترك بين الجميع. أما الجارية فهي الدفعة، الدفعة من المياه، المياه التي تمر دفعة واحدة. فهنا يقول الماء الجاري، الماء الذي لا يستقر في موضعه، هذا هل هو كالراكد؟ هل هو كالماء المستقر في موضعه؟ فيه خلاف. إذن المعنى الإجمالي أن هذه القاعدة تتحدث عن الماء الجاري خصيصا. مقصد هذه القاعدة الماء الجاري أم الماء الراكد؟ مقصد هذه القاعدة الماء الجاري، تنبه، لأن الماء الراكد معلوم حكمه في المذهب. إذن القاعدة تتحدث عن الماء الجاري خصيصا، إذ أن الماء الراكد هذا معلوم حكمه في المذهب. المذهب يقول على الماء الراكد هذا إذا كان قليل أو كان كثير، والقليل والكثير عندهم، القليل ما كان أقل من القلتين، والكثير القلتان فما فوقها. قالوا إذا كان الماء قليل، نحن نتحدث عن الماء الآن الإيه؟ الراكد، يقول إذا كان قليل وسقطت فيه نجاسة نجسة وإن لم يتغير، وإن كان كثير وسقطت فيه نجاسة فالعبرة بالتغير، هذا الماء الراكد في المذهب. طيب الماء الجاري كيف نفعل به؟ الماء الذي يمر هذا من سقي أو نحو ذلك، إذا سقطت فيه نجاسة، هل نقول وننظر إلى مجمل المياه الجارية، أم ننظر إلى هذه الدفعة الواحدة ونعطيها حكم الماء الراكد؟ قالوا أما الجاري فمشكل، فهل ينجس وتنجس كل دفعة على حدة، وننظر إليها أقليلة أم كثيرة وتأخذ حكمها، أم نعامل الماء الجاري كالراكد وننظر فيه بجملة، فإن كان كثير وهذا أصله فالعبرة بالتغير وإلا فلا. المذهب على أن الماء الجاري كالراكد، هذه الأولى. المذهب الماء الجاري كالماء الراكد في نفس أحكامه. رواية أخرى عن الإمام محكية في المغني أن كل جارية لها حكم الماء المنفرد، كل جارية لها حكم الماء المنفرد. فهذه الدفعة من المياه التي مرت بنجاسة، نقول انظر إلى هذه الدفعة بجملة، إن كانت بلغت القلتين فالعبرة بالتغير، وإن كانت أقل من القلتين فحينها نجست. تنبه أن هذه المسألة، هذا الفارق تنبني عليه مسائل كثيرة، نذكر لكم أمثلة. إذا سقطت نجاسة، مثال المعهود المعروف، إذا سقطت نجاسة في الماء، تنبه، إذا سقطت نجاسة في الماء لا يخلو إما أن يكون جاري أو راكد، احفظ، لا يخلو هذا الماء إما أن يكون جاري أو يكون راكد. طيب، إن كان راكدا فلا إشكال، أخذنا حكمه من السالف، وأما إن كان جاريا فها هنا روايتان. الرواية الأولى أنه كالراكد، صح؟ طيب، تعال نشوف على الرواية الأولى كيف نتعامل. على الرواية الأولى أنه كالراكد نقول حكم المياه، العبرة بمجموع الماء الجاري، فإن كان الماء الجاري كثير فالعبرة بالتغير، وإن كان قليل فإنه ينجس بالملاقاة على المذهب وإن لم يتغير. ننظر إلى كل هذه المياه الجارية، هل هي قليلة؟ في غالب الأمر لا تكون لا تكون قليلة وإنما تكون كثيرة. الرواية الثانية أن كل جارية لها حكم الماء المنفرد. حكم المياه على هذه الرواية نقول ننظر إلى الدفعة الواحدة، فإن كانت كثيرة فحينها العبرة بالتغير، وإن كانت قليلة نجست بمجرد الملاقاة وإن لم تتغير. أدركتم معي معنى القاعدة؟ أعيد مرة ثانية، إذا قلنا الماء الجاري كالراكد انبنى عليه مسائل وإلزامات، وإذا قلنا الماء الجاري لا غير الماء الراكد وإنما العبرة بماذا؟ بالدفعة، فحينها تنبني عليه مسائل كما شرحنا الآن. طيب، الماء إذا ولغ فيه الإناء، معذرة، الإناء إذا ولغ فيه الكلب فعلينا أن نغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طيب، الماء الجاري كالراكد، والرواية الثانية كل جارية لها حكم الماء المنفرد. طيب، إذا وضعنا هذا الإناء في الماء الجاري، على الرواية الأولى ما حكمه وعلى الرواية الثانية ما حكمه؟ على الرواية الأولى أن الماء هذا غسل مرة واحدة، صح؟ لأن الماء الجاري كالراكد هي غسلة واحدة، غمسة واحدة، صح؟ وعلى الرواية الثانية فكل دفعة بغسلة، فإن وضعته ومرت عليه 7 دفعات فحينها قد غسلته 7، يبقى لك التراب. تنبني عليه مسائل أخرى، لو أن إنسان أراد أن يتوضأ فغمس نفسه في هذا المجرى، على الرواية الأولى لم يغسل إلا وجهه، صح؟ لم يغسل إلا وجهه، واحد غمس يريد أن يتوضأ فغمس نفسه في المياه وأراد رفع الحدث الأصغر وأدخل ماء في فمه وفي أنفه، ده عمل ده تمضمض واستنشق وغسل وجهه فقط على الرواية الأولى. أما على الرواية الثانية لا، الدفعة الأولى غسلت وجهه، والدفعة الثانية غسلت اليدين، والدفعة الثالثة مرت على شعره وأذنه، والدفعة التي تليها على قدمه. هذه تنبني عليها فروع كثيرة جدا في المذهب. طيب، إذن أعيد وألخص مرة أخيرة، الماء الجاري كل ماء لا يقر في محله، والماء الراقد يقصد به هنا الماء المستقر في موضعه. القاعدة تتحدث هل الماء الجاري يأخذ نفس الراكد، لأن الراكد عندنا في المذهب له حكم، صح؟ الراكد له حكمه معلوم، هل نلحق الجاري بالراكد أم لا؟ المذهب على أن الماء الجاري كالراكد لا إشكال، والرواية الثانية هي التي فيها النقاش الكبير. وتنبهوا، وأنا اقرأوا أدعوكم إلى دخول كشاف القناع وتقرأوا النقاش هناك عن هذه الدفعات، كيف تضبط الدفعة نفسها، دفعة المياه كيف نضبطها، ده نقاش طويل وكلام طويل جدا في المذهب. إذن لأن يقول مثلا لو أن شعرة نجسة فقط وأخذنا بالرواية الثانية وأن الدفعة هذه هي التي تضبط أقليلة أم كثيرة، وكانت قليلة فإن الشعرة النجسة كلما مر عليها ماذا؟ كلما مرت عليها دفعة نجست، حتى تكون في هذا المكان الضخم الذي تسقط فيه المياه مياه كلها نجس، لأن أصل عينها نجسة، فيكون عندك ماء كثيرة لم تتغير أحد أوصفها وهي نجسة على المذهب. هذا نقاش طويل، إن شاء الله نقف هنا ونكمل بعد العشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.